بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة العلامة الشيخ علي الدهنين دام عزه، لمحرم الحرام لعام 1435 للهجرة، الليلة السادسة، ثقافة الاختلاف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلى على محمد وعلى آله وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ورحمنا بهم. حديثنا هذه الليلة بإذن الله تعالى عن الاختلاف وعن ثقافة الاختلاف وعن مناشئ الاختلاف وعن أقسامه، وأهم مرحلة في البحث كيف نعالج أو كيف نتعايش مع الاختلاف. نعم، فالبحث الأول، نعم، العلماء يقررون على أن الاختلاف بين البشر أمر طبيعي وقهر. الآية المباركة تقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني الباري تبارك وتعالى عنده قدرة على أن يجعل الناس كالنحل، على أن يجعل الناس مطيعين كلهم كسلمان المحمدي، عنده قدرة. ولكن المولى تبارك وتعالى شاءت حكمته أن يجعل الإنسان مختارا، لأن التكامل المطلوب والدرجة الكمالية التي ينبغي أن يصل إليها الإنسان ينبغي أن تستند إلى أفعاله الاختيارية. ولذا قالت الآية: ولا يزالون مختلفين. إذن الاختلاف أمر واقع. نعم، إلا من رحم ربك، ثم قالت: ولذلك خلقهم، يعني لأجل الرحمة خلقهم، يعني الرحمة الإلهية حينما تتدخل، نعم، وترعى العبد وتفاض عليه من الجوانب، يكون في جو بحيث هو يختار الصلاح من دون أن تسلب منه الإرادة. فالتكامل المطلوب تكامل اختياري، تكامل اختياري. ولكن العبد إذا أحاطت به الرحمة الإلهية ضمن جو معين، ضمن تعاليم وتربية إسلامية صحيحة، فإنه سيختار طريق الحق. أما إذا حرم من هذه الرحمة يأتي المقطع الأخير من الآية المباركة: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، بعض المذاهب الإسلامية تحتمل أن الآية تقرر موضوع الجبر والقسر، بالعكس أئمتنا سلام الله عليهم وتبعا لذلك علماؤنا الكرام والمفسرون من شيعة أهل البيت بالعكس يقولون هذه الآية المباركة تؤكد كون الإنسان مختارا وأن مصير الإنسان بنفسه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لأن الآية قالت: ولو شاء ربك بقدرته التكوينية لجعل الناس أمة واحدة وعلى نهج واحد. نعم، ولكن الآية ماذا قالت؟ ولا يزالون مختلفين، يعني إن رب العالمين لم يشأ أن يجعل الناس أمة واحدة، لم يشأ. خب، ولا يزالون مختلفين، ولذلك إلا من رحم ربك فإن من تداركته الرحمة الإلهية وسبقت له العناية الإلهية فإنه سوف يختار طريق النجاة. نعم، خب، عرفنا إذن أن الآية المباركة تؤكد كون الإنسان مختارا. ما هي الأقسام الاختلاف؟ نعم، موضوع الاختلاف أو أقسام الاختلاف كثيرة، فأنت تجد من تختلف معه في الدين، أنت مسلم وذاك يهودي وذاك نصراني، صحيح؟ اختلاف في الدين. وتجد في المسلمين من تختلف معه في المذهب، فأنت مثلا شيعي وذاك الأخ السني المحترم سن، وفي المذهب السني هذا حنفي هذا كذا. أيضا في المذهب الواحد تجد اختلاف مثلا في التقليد، فهذا حنفي وذاك شافعي وذاك مالكي، كلهم سنة لكن يختلفون في التقليد. كذلك المذهب الشيعي، مراجع على مر وعصور التشيع، من حصرت المرجعية في شخص واحد؟ أبدا، في معصوم واحد تنحصر أئمتنا 12 سلام الله عليهم، لكن العلماء الذين يجسدون خط الأئمة من شيعة أهل البيت أبدا لم ولن تنحصر في واحد، دائما علماء أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم، رحم الله من مضى حفظ الله من بقي، دائما متعددون، دائما المراجع في كل الزمان حتى في عهد الإمام الصادق، نعم المراجع نواب الإمام متعددون ويختلفون في الفتوى، المفضل بن عمر في جهة، فلان في جهة، ذاك في جهة. فإذا في المذهب الواحد هناك نعم اختلاف في التقليد. خب، بل نجي إلى المرجع الواحد. المرجع الواحد افرض جماعة كلهم مثلا يقلدون السيد الخوئي مثالا، زين، ولكن رحمة الله عليه، مع ذلك هناك منشأ للاختلاف من جهة أخرى، ما يختلفون في الحكم لأن مرجعهم واحد، لكن قد يختلفون في التشخيص. الجماعة اللي رأوا الهلال عندي عدول، إذا كانوا عندي عدول بل الشيخ يقول، إذا شهد عن عدول ولو لم يكون عدول عند المرجع يجب عليك أن تعيد. فلاحظ أبناء نعم لمرجع واحد ومع ذلك يصير منشأ الاختلاف وين؟ في الموضوع. فمناشئ الاختلاف كثيرة، تارة يكون منشأ الاختلاف الحكم الشرعي، إذا كان المنشأ الحكم الشرعي فالذين يقلدون مرجعا واحد ما يختلفون، يقولون نرجع للسيد ويبين لنا الحكم. أما إذا كان الاختلاف في تشخيص الموضوع، هذا عادل أو مو عادل هذا كذا، فيمكن أنه يصير اختلاف. هذا منشأ من مناشئ الاختلاف. أيضا الاختلاف تارة يكون ناشئ من أمر اختياري، وتارة ينشأ من أمر غير اختياري، شلون يعني ينشأ من أمر غير اختياري؟ الناس مختلفون في أي شيء، مختلفون في الطاقات، مختلفون في القابليات، مختلفون في الاستعداد. حقيقة المستوى العقلي الذي وهبه الله لهم الناس يختلفون فيه. زين، فإذا كان الاختلاف ناشئا من حدود القابلية والاستعداد، لاحظ هذا يختلف، هذا المنشأ، عما إذا كان الاختلاف ناشئا من أمر غير قهريا، من أمر أفرض من الجهل، اختلفت معك لأنه أنا أجهل المسألة الفلانية، أنا ليش أعطيها التقسيم؟ لأنه ينفعني في باب العلاج. علاج الاختلاف أحيانا إذا كان منشأ الخلاف أمرا اختياريا فيمكن أن نعالجه، يمكن أن نعالجه. إذا كان منشأ الاختيار، منشأ الاختلاف مثلا يعود إلى جهل في الحكم الشرعي، خب نفتح الرسالة نراسل المرجع ويرتفع عنا الخلاف، صحيح ولا؟ لكن إذا كان منشأ الخلاف أمرا قهريا، يعني ناتج إلى شيء جسمي أو عقلي أو كذا، زين، وهنا بعد ما يمكن رفع منشأ الخلاف، ما يمكن ترفع منشأ الخلاف. فلان هذا حدود إدراكه، هذا حدود قابليته، هالزوجة هذا حدود قابليتها وإدراكها، أو هذا الزوج هذا حدود قابليته وإدراكه، أو هذا الوسواسي، نعم أيضا نبحث منشأ الوسواس شنو. أيضا العلماء يقولون له أكثر من منشأ، قد يكون المنشأ نفسيا وهنا له علاج، وقد يكون المنشأ لا يرتبط بأمر آخر تكويني أو واقعي، نعم يعني مو قضية نفسية، فعلاجه حبوب أو شيء آخر، يعني يختلف. من هنا أيضا لاحظ رحمة الله والديك أنه إحنا أيضا ينبغي أن نحيط بأقسام الاختلاف، مناشئ الاختلاف، زين، وينبغي أن تكون عندنا مثلا ونحتاج جدا جدا إلى متخصصين في تشخيص منشأ هذا الاختلاف، إلى متخصصين. لاحظ، لأنه إذا أردنا أن نعالج الاختلاف، نعم لا بد لنا من الرجوع إلى المتخصصين، حتى إذا كانت المسألة مثلا نفسية حتى نوجههم إلى وين؟ إلى متخصصين في علاج القضايا النفسية، أو إذا كانت لا قضايا أخرى غير نفسية أيضا نوجههم إلى كذا، إلى الجهة المختصة. إذا كانت المسألة ترتبط بالحكم الشرعي نوجههم إلى متخصصين في الحكم الشرعي. فنحتاج حقيقة إلى خبراء يشخصون لنا منشأ الخلاف. هاي نقطة. النقطة الثانية، لماذا جعل الله تبارك وتعالى الاختلاف؟ لماذا رضيه؟ الآية المباركة تقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سخرية من التسخير. من الحكم التي شرحها الأئمة عليهم السلام أن الله تبارك وتعالى جعل الناس مختلفين في قابلياتهم وفي طاقاتهم من أجل أن يتكامل العالم، من أجل أن يتكامل الإنسان، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يعني أنا أحتاجك أن تخيط لي ثوبا، زين، لكن أنت قد تحتاجني في أن أشرح لك مسألة في الفيزياء أو مسألة في الدين، وكلانا نحتاج إلى الخباز، وكلنا نحتاج إلى المهندس ليبني لنا بيتا، وكلنا نحتاج إلى الطبيب. لاحظ، فجعل الله تبارك وتعالى الخلق، نعم بل متفاوتين في الطاقات وفي القابليات، ليتخذ بعضنا بعضا شنو؟ سخرية، من التسخير والحاجة. إذن هذه حكمة من حكم الاختلاف، فلا يكون نفهمها غلط. هذا الاختلاف الطبيعي الناتج إلى حدود القابلية، واضح إن شاء الله، وعرفنا الحكمة منه. نعم، الله تبارك وتعالى يريد منا أن نتعاون، أن نتكامل، أن يكمل بعضنا البعض الآخر. الله استعمرنا، أوجدنا على هذه الأرض واستعمرنا فيها. أما الاختلاف الآخر اللي هو الاختلاف في الدين أو الاختلاف في بين الإخوان أو بين الزوج وزوجته، فهذا بحث آخر غير الاختلاف في القابليات والاستعداد. الاختلاف في الدين، بعضنا يكون مسلم والآخر يكون يهودي، أو المسلمون يختلفون، هذا شيعي هذا سني، أو المذهب الواحد يختلفون في التقليد، هذا بلحاظ الاختلاف في الدين. زين، خب، هذا الاختلاف بقسميه، الأول في القابليات أو الاختلاف في الدين، كيف نعالجه؟ هذا بحث مهم جدا، كيف نعالج الاختلاف؟ أما الاختلاف الأول يعني اللي هو راجع إلى الاستعداد وإلى القابليات، خب أن نرضى بالواقع. افرض أنا متخصص في علم الطب، ما يخالف ارجع لي، أنا هم أرجع لك في القضايا اللي أنت شنو تستطيع أن تفيدني فيها. فهذا الاختلاف بالعكس يدعون إلى التكامل ويدعون إلى التلاحم. هناك نظرة عند العلاج عند علماء الغرب، يعني غير الإلهيين، عندهم علاجاتهم مرفوضة عندنا. يعني مثلا افترض أنهم هم لا يقبلون أن يكون هناك جزاء في الآخرة، لا يقبلون، عندهم نظرية في الحقوق تختلف عن النظرية الإسلامية. ليش عزيزي؟ لأنه نحن لما اختلفت قابلياتنا، أنا مدرس وأنت تلميذ، أو أنا عامل وأنت مالك، زين، أنا مهندس وأنت كذا، أو أنا نجار وأنت خباز، على ضوء الاختلاف في القابليات تختلف الحقوق، فمن الذي يشرع لنا الحقوق؟ الحقوق الملائمة لاختلاف الطبقات. نعم، هل الإنسان يشرع لنا الحقوق؟ نحن نقول لا، الذي يشرع الحقوق رب العالمين تبارك وتعالى. نعم، ويجعل بعض الحقوق، بعض الجزاء جزاء عاجلا في دار الدنيا، وأحيانا يجعل الجزاء جزاء شنو؟ آجلا آجلا. ومن هنا عندنا انحلت إشكالية كبيرة. الإنسان المادي لو يمر على إنسان مثلا في شارع، في وقع في حادث، زين، يكون عنده تزاحم، يقول أنا لو أنقذت هذا الإنسان سأنقذه من الموت، ولكنه سيفوتني اليوم العمل وتفوتني الأجرة ولن أعوض. أي نظرة الإنسان المادي، صحيح، وفعلا سيخسر، ولكنه البارع عز وجل أو النظرة الدينية تقول له لا، يجب عليك أن تنقذ هذا الإنسان، وأفرض أنه ستفوتك أجرة هذا اليوم $100، ولكنك ستعوض يوم القيامة. لاحظ، فيجعل جزاء في يوم القيامة. فهنا حل إشكالية كبيرة جدا عند الإنسان، هذا الحل الإلهي. لاحظ، نجي أعزائي إلى الاختلاف الواقع في الدين، وبعدين الاختلاف الواقع في مجالات بين الأخوان وبين الزوج وزوجته والأمور الأخرى. الاختلاف الواقع في الدين، أولا كما أكدت لك أنه الاختلاف واقع، واقع يجب أن نؤمن أن الاختلاف واقع. أنا الآن مسلم شيعي، معي على أرض الوطن الحبيبة مسلم سني موجود، على وجه الأرض يوجد إنسان يهودي، يوجد إنسان نصراني، يوجد بوذي، زين، هذا الاختلاف واقع. المهم أنه ينبغي أن نتعرف على هذا البحث، كيف نتعامل مع من يختلف معنا في الرأي، شلون نتعامل، زين، كيف نتعامل. الإسلام وضع ضوابط، الإسلام وضع ضوابط، وضع بنود. أولا، إذا كان الاختلاف في الدين، في الدين شيعي سني أو عفوا في اليهودي مسلم أو في المذهب الواحد، اختلفنا في التقليد. أولا ينبغي أن نعرف أن أسباب الاختلاف متعددة، منها من أسباب الاختلاف في الدين نعم تفاوت الإدراك. أفرض أنا أرجع إلى المرتضى علم الهدى، وشخص آخر يرجع مثلا إلى زرارة واختلف في الفتوى. الاختلاف في الفتوى أحيانا يرجع إلى مستوى الإدراك الموجود عند المرتضى وعند زرارة، هذا أحد الأسباب. هنا الشريعة المقدسة والأدلة عالجت هذا الاختلاف مثلا بأن طلبت من المكلف أن يبحث عن الأعلم، أن يبحث عن الأعلم، لأن الاختلاف هنا موجود ونابع من وين؟ من مستوى الإدراك، فالرجوع إلى الأعلم يمكن أن يساهم في حل المشكلة. ولهذا الفتوى الكثير من الأعلام لعله 90% أو 95% من أعلامنا أنه يجب على الإنسان أن يقلد الأعلم. طبعا الأعلم مو الأعلم الواقعي، أعلم الواقعي ما يعرفه إلا الله، الأعلم الظاهري تبحث وتسعى إلى وتحصل على البينات التي توصلك إلى الأعلم ظاهرا أو من تنحصر فيه شبهة أعلمية. هذا مثلا بعض الحلول إذا كان الاختلاف ناتجا عن مستوى الإدراك، بل ونقصد الاختلاف الواقع في الدين. زين، كيف أتعامل مع الشخص الذي أختلف معه؟ الأعلام يقولون ينبغي أن يكون التعامل تعاملا حسنا ومبنيا على وعي وعلى دراسة وعلى احترام للطرف الآخر الذي تختلف معه. يعني بعبارة مختصرة أنه الاختلاف لا يحول إلى خلاف شخصي. نعم، أنا أختلف معك في الفكرة، فرض أنا شيعي وأنت سني، ما يخالف، السني يعتقد بالخلفاء الثلاثة وأنا أعتقد بالخلفاء الاثني عشر، فرق كبير ماكو مانع. أنا ينبغي أن أحترم وجهة نظر الأخ السني، ينبغي، بل الأئمة يوصون بذلك، أحترم وجهة النظر، وكذلك الأخ السني ينبغي أن يحترم وجهة نظري. نعم، هذا المرحلة الأولى الاحترام. المرحلة الثانية العلماء يأكدون والأئمة يأكدون أن نبتعد عن جو التشنج والتكفير. أنا لا ينبغي أن أكفر الأخ السني، كذلك الأخ السني لا ينبغي أن يكفر الشيعي. هذه فتاوى التكفير، فتاوى التكفير مرفوضة سواء صدرت من سني تجاه شيعي أو من شيعي تجاه سني، وغلط على الأخ السني، غلط يجي يبحث في بطون الكتب ويطلع عنا فتوى والله بعضهم قال السني كافر، هذه غلط تبحث في بطون الكتب. كذلك جل أنا أقدر أطلع لك من بطون الكتب فتاوى تكفيرية للشيعة كثيرة، لا غلط. الموقفنا الرسمي شنو الآن؟ علمان الكرام كلهم، مراجعنا العظام المتصدون كلهم يحترمون الرأي الآخر حقيقة. يعني ابدأ شنو مؤسس الثورة الإسلامية المباركة الإمام الخميني رحمه الله ومن قبله وسماحة سيد الخوي رحمه الله قدس الله نفسه الزكية، اليوم المرجع العام للشيعة سماحة سيد السيستاني، ها اللي قال كلمة زعل بعض الشيعة لما قال لهم لا تقولون للسنة أخواننا بل قولوا شنو أنفسنا، بعض الشيعة زعلوا، قل يزعل. هذا الموقف العام من مراجعنا، احترام الطرف الآخر، الابتعاد عن جو التشنج وعن لغة التكفير أو لغة اللعن أو لغة الكذا، ينبغي أن نبتعد عنها. المرحلة الثالثة إذا ابتعدنا عن هذا الجو المتشنج ينبغي أن نفتح باب الحوار. باب الحوار ليش ما نفتحه؟ تعال أنا شيعي أعتقد أن علي هو الخليفة الأول، فليش تزعل؟ عندي أدلتي، تعال انظر في أدلتي، انظر عندي حديث الغدير، حديث الثقلين، قابة أنت اقتنعت حياك الله، تريد تصير شيعي صير شيعي، ما اقتنعت كيف. أنا ما كمان أنظر إلى أدلتك، تعال أنت تقول بأنه الخليفة مو علي بن أبي طالب، لا خليفة هو أبو بكر مخر، طيني أدلتك، ما كمان طيتني أدلتك إجماع وكذا وهالحكي ما يخالف. إذا أنا اقتنعت الحق حقا يتبع، مش زعل. إذا أنا اقتنع، إحنا زيارة الجامعة علمتنا الإمام الهادي، اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته لجعلتهم. أبدا ما نزعل، ما نزعل إذا يكون الحق مع كذا مع الأخ السني، إحنا نصير سنة. أفرض أنه أنت ما استطعت أن تقنعني بأدلتك لأكون سنيا، وأنا ما استطعت أن أقنعك بأدلتي لتكون شيعيا، يبقى البند الأول وهو شنو؟ الاحترام المتبادل. أئمتنا سلام الله عليهم وتبعا لذلك علماؤنا الكرام أجازوا للمسلم أن يصلي خلف السني، خلف المسلم، فالشيعي يصلي في خلف السني وما يعيد. نعم، هذا باب التعايش حقيقة، وما أحوجنا إلى أن نعمل بتوصيات الأئمة عليهم السلام. نعم في كذا. فإذا عرفنا شلون نتعامل مع الاختلاف، ليس التعامل مع الاختلاف التنازل، لا تفهمني غلط، أنت بعد يا شيخ لا تفهمني غلط، أنا ما أقول نتنازل، أنا ما أتنازل عن الحسين، أنا ما أتنازل عن مبدأ أن علي ولي الله وأنه الخليفة الأول، ما أتنازل، هذا عقيدتي بعد، عقيدتي هذا وعليه أموت وأحيا، عليه الخليفة الأول، أئمتي 12، ما أتنازل عنها، أعظم الحسين، أعظم شعيرة الحسين، أبكي على الحسين، ألطم على الحسين، بل لا أتنازل عن مفردة من مفردات عقيدتي. الكلام مو عن التنازل، الكلام أنا كيف أتعايش مع الشخص الذي يختلف معي. أنا أقول لك ترى ما يحتاج أنت تعطيني قوانين وضوابط من عندك للتعايش، ترى لا، الأئمة وضعوا ضوابط، الأئمة وضعوا ضوابط وعملوا بها. ابن أبي العوجاء رجل ملحد ما يؤمن بالله، يدخل على الإمام الصادق رواية، يبتسم له الإمام، يفتح له صدره، يسمع إشكالاته يردها. تصور مرة ابن أبي العوجاء فتح باب حوار مع بعض أصحاب الأئمة، ها ذاك شوية انفعل عليه، وأنت وأنت وأنت، ابتسم ابن أبي العوجاء قال له إمامك يختلف عنك، أنت شوية حنصلتك ضيقة، اختلفت وياك في الرأي ورأي، ورأسا صدرت فيه أني كذا أني كذا أني كذا كافر نجس كذا. لا، إمامك الصادق مو هالشكل، إمامك الصادق ينطلق من قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. باب الحوار غير، باب النقاش غير، باب التفاهم غير، باب الوعي غير، لاحظ. فابتعدوا عن لغة التكفير، السب، الشتم، اللعن. نعم، احترموا الآراء التي نعم تختلفون معها، الاختلاف في الرأي لا يحول إلى قضية شخصية وإلى خلاف شخصي، ثم يفتح باب الحوار العلمي. تعال نجي شلون نعالج مسألة الاختلاف في التقليد، نفس الشيء، فأنا أختلف، أنا أقلد زيد تتقلد عمرو، نفس النقطة الأولى، أن يجب أن أحترمك في تقليدك وأن تحترمني في تقليدي، يجب. ها، بعد ما نقرر هذا البند ماكو مانع أن نفتح باب الحوار، أنا ليش مقلد زيد، ها، وأنه والله مثلا توفرت عندي البينات كيد الفلانية كذا وكذا وكذا وكذا، وانت هم أقلعني على بيناتك، اقتنعنا خل قد نصل إلى مرجع واحد، يو أنا أتبعك وأنت تتبعني، ما اقتنعنا لأن أنا أفرض لأنه المسألة تحتاج إلى أهل خبرة وأنا مو أهل خبرة وأنت مو أهل خبرة، خل إذا لم نكن من أهل الخبرة يو اثنين نرجع إلى أهل الخبرة أو ما نرجع، بس نبقى أصدقاء، نبقى أخوان متحابين في الله تبارك وتعالى. زين، بل أحيانا الآن هالمشكلة اللي كل سنة تمر علينا حقيقة بين العظيمين السيد الخوي والسستاني، خلاف في قضية الهلال، وخلاف شديد شديد. يعني السيد الخوي يرى رحمة الله عليه وكثير من المتأخرين أن الهلال لو رؤي في استراليا في أي بلد ونحن نشترك معهم في الليل يكفي خلاص، فإذا في بلادنا ما رؤي ورؤي في استراليا يكفي، هي مبنى فقهي، من نقدر نغيره، من نقدر. سماحة سيستاني الله حفظه تابعا لأكثر العلماء القدامى، ها، لأكثر العلماء القدامى، يقول له لابد أن يرى في أفقك في بلادك، زين، البلاد التي تشترك معك في خطوط طول وعرض نظرية يعني علمية دقيقة، خب، بحيث إذا رؤي في استراليا لا يكفي لأهل الأحساء أن يعيدوا. خب افترض أنا قلد السيد الخوئي وابني قلد السيد السستاني، هاي مصيبة. أنا ليش أجعلها مصيبة؟ ليش أجعل من لا شيء شيء؟ صدق ليش؟ ماكو داعي. أنا إذا أنا أقلد الخوي معيد هاليوم وابني قلد السستاني، أقول له قوم أعطيني مال، أنت سوي لي الريو، قروح قدم شكو به، ما في شيء. هذا الغد العام أسوي يوم ثاني، إذا غدا عام، إذا أسوي غدا للأسرة أجمع عيالي في اليوم الثاني. فهذا مو منشأ، لأن والله الاختلاف في العيد، وهذه مسألة خلافية مو بس عند الشيعة بين السستاني والخوي، حتى عند أبناء العامة، إخواننا أبناء العامة نفس الشيء مختلفون فيها، بعضهم كل اختلاف الموجود عند الشيعة. أنا عندي في دراسة فقهية معمقة يعني بين ومقارنة بين المذهب الواحد وبين المذاهب. الآن بعض الدول تعيد ويانا مع السعودية، وبعض الدول ما تعيد، شنو هذا؟ ماشي على الاختلاف بينهم والتشاجر؟ لا، يحترمون الآراء فيما بينهم. فالمفروض احنا ما نعطي للخلاف أكبر من حجمه مما يقتضي بتعايش. يعني ينبغي أن نشيع فيما بيننا ثقافة الاختلاف، كيف نتعامل مع من يختلف معنا في الرأي، واضح، سواء في التقليد أو في المذهب أو في أو في الأمور الأخرى. أسمعني، من الأمور التي أكد عليها الأئمة الأطهار عليهم السلام، ها، وجعلوها كضابطة من الضوابط التي ينبغي أن تلتزم بها في مقابل من يختلف معك في الرأي، هو حسن الظن. لا يجوز لك أن تسيء الظن، تقول والله بلي هذا اختلف معي في التقليد مع أن الحجة قد قامت عليه، إذن هو فاسق، إذن هو كذا. لا لا، مو فاسق، قد يكون قاصر، قد يكون قاصر. افرض الحق وياي، افرض أني أنا قلت زيد والحق وياي، لكن الطرف الآخر قد يكون قاصر، هذا حدود إدراكه، وإذا كان قاصرا يكون معذورا حتى عند الله، عند الله يكون معذور إذا كان قاصرا. هذا أولا. وثانيا بالعكس، قد يكون هو المصيب وأنت المخطئ، لأن الأعلم الواقعي بس الله يعرفه، صاحب الزمان احنا مش مدرين اللي علينا بالظاهر. فكما يحتمل أن يكون موقفك صح وهو خطأ، كذلك يحتمل أن يكون موقفه الصح وأنت الخطأ. نعم، فإذا عليك أن تحسن الظن. والله أعطيك مثال عجيب جدا 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 واقعا، سيدنا الخوي رحمة الله عليه، واقع هذا قضايا أنا عشتها في النجف الأشرف، زين، بعضهم أساء الظن فيه لما قال مثلا أيام لي تأسيس الثورة المباركة، وقال بأنه هذا السيد الخوي لم يعمل بتكليفه الشرعي، زين، إمام جماعة لم يعمل بتكليف الشرعي، وبالتالي السيد الخوي مو بس غلطان، لم يعمل بتكليف الشرعي. فتاوى اجت للسيد الخوي يقولون له سيدنا احنا نصلي ورا فلان، وفلان يقول بأنك أنت لم تعمل بتكليفك الشرعي، يعني يحكي عليك، هل نظل نصلي وراه؟ طبعا قضايا ضوابط الصلاة ترى ما بها عاطفة، ليش صار عندك خلط؟ أن الصلاة لها ضوابط، من أريد أصلي وراء شخص لابد أتأكد من عدالته وصحة تقليده أو صحة عمله، ضوابط ما بها عاطفة، هذا غير التعايش. تعايش أحبك حطك على عيني على رأسي، أزورك تزورني تتواضع لي، بس قضية الصلاة صلي وراك صلي وراي، ذا خاضع لضوابط ثانية شرعية فقهية. خب سيد الخوي شنو قال؟ فتوى عندي موجودة، قال إذا كان هذا الشخص الذي يتكلم علي، ها، إذا كنتم تحتملون أنه معذور فقد الاحتمال، وكنتم تعلمون من أول أنه عادل، فتجري قاعدة عندنا في الفقه يسمونها الاستصحاب، يقين سابق وشك لاحق، كان هذا الرجل عادلا، والآن أشك أنه خرج عن العدالة أم لا، أستصحب عدالته وأصلي وراءه، مع أنه يتكلم على مرجعي، أصلي وراءه بفتوى مرجعي. ضوابطكم. نعم، إذا كان تكلم بدون ضوابط شرعية، كان مقصرا بدون ضوابط، وين معه؟ إن معه ها؟ لم تكن عنده ضوابط شرعية تقبل ومبررات شرعية، هنا لأنه مقصر لم يتبع الضوابط الشرعية، هنا يكون هناك شك في العدالة. لاحظ شلون؟ هكذا واقع. فإذا ينبغي أن تحسن الظن في من يختلف معك في الرأي، هذه نقطة مهمة. واحمل أخاك على 70 محمل. زين، نقطة أخرى أيضا يؤكد عليها العلماء، أنه تشخيص محل الخلاف وين، تشخيص الداء، هذا مهم جدا. حينما أختلف معك في رأي من الآراء، ينبغي أن نشخص محل الاختلاف. فإذا شخصنا محل الاختلاف فنجي، نعم، من هو الشخص المؤهل حتى يعطي رأيا في هذه القضية؟ منه؟ يمكن الخلاف في قضية شخصية، قضية فقهية. دكتور أرسل لي قال لي: لماذا لا تجعلون البكاء على الحسين وسيلة مؤقتة احتاجها الإمام الصادق في يوم ما؟ الآن ما نحتاج أن نبكي على الحسين. قلت له: عزيزي أنت طبيب، أنا أرجع لك في القضايا الطبية، أنا حينما أتمرض أو كذا أرجع لك. ذي قضية فقهية تحتاج إلى متخصص. شنو المتخصص؟ قطعا عندنا بعض الأحكام في الشرع الإسلامي مؤقتة قطعا، وعندنا بعض الأحكام لا، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام حرام إلى دائما. شفت عزيزي الدكتور؟ تشخيص أن هذه المفردة هي من الأحكام الدائمة أو من الأحكام المؤقتة، هذا ما يقدر يبت فيها إلا بل مجتهد مقطوع باجتهاده، ومن حقه أن يبدي رأيا. بس هذه قضية تخصصية، أنت ما تقبل أن تكون هناك قضية تخصصية؟ ها؟ أنا أقدر أبت في قضية طبية؟ لا، يقول لي: مو شغلك هذا. كذلك هي قضية تخصصية تحتاج إلى فقيه يميز لنا أن هذه القضية من أي قسم، من قسم الحكم المؤقت الولائي أو من الحكم، من حكم القسم الثابت، نعم، الذي له دوام إلى يوم القيامة، تحتاج إلى تخصص. واضح إن شاء الله؟ وهكذا، نعم. نجي إلى ما إذا كان الاختلاف ليس في الدين، سأعرفني شلون مجمل الاختلاف في الدين. إذا كان الاختلاف في القضايا الأخرى، اختلاف بين الزوج وزوجته، بين الأب وابنه، أحيانا يصير خلاف بين الأب وابنه، زين، بين الأم وولدها، زين، الأب أو الأم تقول له: ابني تزوج فلانة، هو يقول له: أنا ما أريد فلانة، نعم، هاي موجود، يصير خلاف. أو بين الزوج وزوجته يختلفون، هنا المرجع شنو؟ أيضا القضية المختلف فيها تختلف. أحيانا يكون منشأ الاختلاف الجهل بالحكم الشرعي، فهنا المرجع شنو؟ حكم الشرعي، نعم، والتوصيات اللي سأنقل بعضها عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأحيانا مثلا فيها القضية، خلنا نبت فيها شوية، أنت كأب أو كأم يمكن أن تقترحي على ابنك أن يتزوج فلانة قريب، لكنه الإمام الصادق يقول: بالنتيجة الأمر يرجع إلى الولد نفسه، إنه هو الذي يريد أن يتزوج، هو الذي يريد أن يعفف نفسه، يرجع إلى الولد، نعم. بل إذا كان اختيار الولد، نعم، راجع إلى خطأ في التشخيص، اختار امرأة مثلا افرض فيها عيب شرعي، هذا شيء آخر ينصح. أما إذا كانت لا، الضوابط موجودة الشرعية العرفية العقلائية، لكن اختلفنا في الأشخاص، آخر من قرايب أمي ومن قرايب أبوي، لا، هنا واقعا يعني حقيقة يعني واحد يزعل أنه الاختيار بالنتيجة يكون للولد، هو الذي يريد أن يتزوج مثلا. وأحيانا ينشأ الاختلاف من أمر قهري، أنا كزوج قابلياتي محدودة، قابلياتي النفسية وقابلياتي الجسدية وقابلياتي العقلية محدودة، هنا أنا ما يعني واختلفت أنا مع زوجتي ومنشأ الاختلاف ناتج من هذا الأمر، يعني الأمر اللي هو غير اختياري. هنا شنو؟ هنا ما يقدر الاستشاريون يقولون لي والله غير من طبعك، غير من تكوينك ومن خلقتك، القضية غير اختيارية. هنا بالعكس توصى الزوجة أن تتعايش مع الزوج، وهكذا العكس لو كان منشأ الخلاف نقصا في الزوجة وكان هذا النقص ليس أمرا اختياريا فيها، كذلك هنا الزوج يوصى أن يتعايش مع الزوجة وأن يصبر، بخلاف ما إذا كان الاختلاف بين الزوجين ليس راجعا إلى أمر غير اختياري بل راجع إلى أمر اختياري. ها هنا إذا كان راجع إلى أمر اختياري ينبغي أن يخضع الزوج والزوجة لمتخصصين لاستشاريين ويسمعوا النصائح سواء الزوجة أو الزوج ويعالجوا المسألة. عرفت شلون يا إخواني؟ الآن أنا سأنقل لكم بعض التوصيات من الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه اللي إن شاء الله الكل ينتفع بها. نعم، بعض التوصيات اللي توجه لمن من الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. ها الآن توصيات للزوجة وبعدين في للزوج. يستحب للزوجة أن تخدم زوجها، فالزوجة إذا سقت زوجها كأسا من الماء كان لها أجر صيام سنة وأكثر. نعم، يستحب لها أن تصبر على أذى زوجها فلا تقابل الأذى بالأذى والإساءة بالإساءة، ويستحب لها أن تصبر. إمامنا يقول جهاد المرأة أن تصبر على أذى زوجها. نعم، جهاد المرأة أن تصبر على أذى زوجها من أجل حماية الأسرة حتى لا يؤدي ذلك إلى الطلاق وإلى الانهيار. نعم، أنا أقول يستحب ولا أقول يجب. أحيانا تصل الحياة إلى حالة لا يمكن الصبر معها، خب هنا بعد حكم من أهله وحكم من أهلها، زين، وتحل القضية حلا إيجابيا. وأريد أقول شيء للرجال وللنساء، للرجال وللنساء. وأحيانا بعض الحلول أنه يقال للزوج، نعم، أنه إذا أردت هذه المرأة ترى من حق المرأة أن تطلب أن تكون هي وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها. تقول لي أنا لا أقول نعم، لا أقول زوجتك نفسي حتى أكون وكيلة عنك في أن أطلق نفسي منك إذا دعت الحاجة. هذا بعض الحلول، زين، يعني أقول يجوز، يحق للمرأة أن تكون وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها، من لأنه بعض الأزواج ما يراعي الضوابط الشرعية، ما يراعي الضوابط العرفية، ما يراعي الضوابط العقلية. يقول أخو تعال إذا ما تراعي أنفق ما ينفق، أحسن سيرتك ما يحسن، طلق هم ما يطلق. طبعا هنا الحاكم الشرعي يقدر يطلق بدون إذنه، بدون إذن الزوج، عرفتوا، بدون إذن الزوج يستطيع الحاكم الشرعي أن يطلق رغما على مع عدم رضا الزوج، لكن ضمن ضوابط شرعية. واضح إن شاء الله؟ خب، ولكن نقول قبل، المفروض أن الحالة ما تصل إلى هذا الحد. فأنا أنقول لك على أساس الوقت اللي يروح توصيات الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها. نعم. أي أيضا ينبغي للزوجة أن تحيط زوجها بالحب والاحترام، ينبغي أن يكون بين الزوج وزوجته التفاهم للتغلب على المشاكل. قال إمامنا الصادق، قال إمامنا الصادق سلام الله عليه: خير نسائكم التي إن أغضبت أو غضبت قالت لزوجها: يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى عني. نعم، هاي خوش مرأة هذه، ها؟ إذا غضبت أو أغضبت، يعني أكو زوج لعله ضرب زوجته، زين؟ أوه خب هذا حرام، لا شك أنه حرام. قال لها مع ذلك طلع من البيت. قالت له: يبا أنت أشوف لك شقة واسكن فيها، أنا ما أطلع من البيت. أنا أشوف هذه خوش مرأة عاقلة، لأن الزوج يجب عليه أن يسكن زوجته ولا يجوز أن يطردها، بل إن حتى لو صار طلاق في فترة العدة الرجعية يجب على الزوج أن يهيئ السكن لزوجته المطلقة، مو طلاق البائن، طلاق الرجعي. يعني من يصير طلاق تحتاج إلى عدة ثلاث حيضات، في فترة العدة يجب على الزوج أن يسكن زوجته في بيت، يسكنها، ويستحب لها أن تتزين له وتذلل له. ليش؟ عسى ولعل إذا تزينت له عفوا أن يجامعها أن كذا، فالطلاق الرجعي يبطل وترجع زوجة له. الإسلام لا يريد الطلاق، لا يريد الفراق، واضح إن شاء الله. هي قالت ما أطلع من البيت، لا أنت تطلع أطلع أنا أقعد في البيت، هي ممتازة. زين، قالت لزوجها: يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى عني. إمامنا السجاد قال: لا غنى للزوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق لها عن ثلاث خصال، وهي صيانة نفسها عن كل دنس حتى يطمئن قلبه وحتى تحصل له الثقة. الوصية الأخرى: حياطته ورعايته ليكون ذلك عاطفا عليها عند الزلة. ثالثا، الإمام يقول للزوجة: إظهار العشق له بالهيئة الحسنة التي يحب أن تكون الزوج عليها. ومن التوصيات أن تتجنب المرأة جميع التصريحات والآراء والمواقف التي تثير حفيظة الزوج وتثير غضبه أو تثير فيه الغيرة أو ما يسبب تحجيم علاقته بها. نعم، فتجنبي كل كلمة تثير. نعم، هذا بعض توصيات الإمام السجاد، نعم، للزوجة. الآن توصيات الإسلام للزوج. النبي يقول صلى الله عليه وآله: صلوا عليه وآله من اتخذ زوجة فليكرمها. وبعد، وقال إمامنا الباقر سلام الله عليه: اسمعوا يا رجال، من احتمل من امرأته ولو كلمة واحدة احتملها، امرأة ضعيفة سبت شتمت اغتاظت كذا، انسان ضعيف، نعم، من احتمل من امرأته ولو كلمة واحدة اعتق الله رقبته من النار وأوجب الله له الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطى أيوب على بلائه. نعم، وبعد، وينبغي للزوج أن يلاحظ غيرة الزوجة. الزوجة عندها الغيرة موجودة، ينبغي أن يراعي مشاعرها، ألا يمدح امرأة أمامها. أن لا يرتبط، ما أدري شو أقول لك، يعني الزوجة نعم ينبغي أن تراعى في هذه الأمور، والزوجة وإن كانت تعارض اقتران زوجها بغيرها، إلا أنه إذا صار تزوج الإنسان صار عند زوجتين تستسلم للأمر الواقع إذا أصبح الاقتران عملا واقعيا، وستبقى الغيرة حبيسة الشعور إن وجدت من الرجل عدلا وإنصافا في علاقته مع الزوجتين، بحيث لا يفرق بينهما ولا يمتدح الثانية أمام الأولى ولا الأولى أمام الثانية. أي توصيات من أهل البيت عليهم السلام، وأقرها وأدركها المختصون. وبعد في حديث لكم يا رجال مهم جدا جدا جدا، نعم، يقول النبي الأعظم، هذا احنا نريد نفتخر به، يقول صلى الله عليه وآله: لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة، وخيركم خيركم لأهله، ومن يحتمل أذاها ومن يتحملها، يقول صلى الله عليه وآله: وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وآله: من حقكم على نسائكم أن نساءكم يحفظون أو يحفظن بيوتكم. يعني تحاول المرأة الشيء اللي في بيتها، أسرار بيتها، أمور بيتها تبقى محفوظ، هذا من حق الزوج على زوجته. ولكن نجي نقول للزوج: أفرض ما حصلت هالصفة لقصورها، والقصور تارة ينشأ من أمر اختياري وتارة ينشأ من أمر غير اختياري، بحث طويل ومعمق جدا. هنا أنت ينبغي للزوجة أن تكون حكيما وتلتفت إلى وصية الرسول صلى الله عليه وآله: آخر ما أوصى به اليتيم والمرأة، آخر ما أوصى به اليتيم والمرأة، أوصاك الرسول بالمرأة خيرا. ادرس نفسية زوجتك، ادرسها قبل ما تجي إلى أسلوب العنف أو الضرب أو الشاتم أو لا. أنت رجل، رجل، استأمنك الرسول على هذه المرأة، استأمنك الله على هذه المرأة، زين، ها، ادرسه، شوف هذا النقص اللي عدها هل هو راجع إلى سبب اختياري يمكن أن يعالج بحبوب، أو يعالج بما أدري بأن تروح إلى المختصين، أو أنه هذا العيب والنقص اللي عدها إعاقة، ها، يرجع إلى سبب غير اختياري. يعني هاي طبعها ما تقدر تغير طبعها، أنا شو سوي هنا؟ أنت هنا ينبغي أن تتعايش معها وتحافظ عليها. ولهذا بعض الروايات أشارت إلى بعض الأنبياء بأنه أحيانا تكون المرأة مثل الكذا اليابس. شلون والله؟ إذا كان شو يسمونه، ها ها، أي غصن يابس، هذا يكون تستمتع به لأن وهو على ما هو عليه، غصن يابس ومعوج، إن حاولت أن تعدل عوجاجه شو بيصير؟ ينكسر. فالأحسن لك شنو؟ أن تبقيه على ما هو عليه وتستمتع به. لكن هذا شو وقت عزيزي؟ بعد أن تكون عندك دراسة دقيقة لتشخيص حال زوجتك، وأن لا تقيسها بالأخريات. قد تكون المشكلة اللي عندك نفس المشكلة اللي عند صديقك، ولكن منشأ المشكلة يختلف. منشأ المشكلة عند صديقك أمر اختياري يمكن أن يعالج بالموعظة بالنصيحة، بينما منشأ المشكلة اللي عندك أمر ليس اختياري. فإذا ينبغي أن تكون دقيقا دقيقا في تشخيص الحالة التي تعيشها. بعد أن تشخص الحالة ينبغي أن تكون مرة أخرى دقيقا 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 في تشخيص العلاج الذي تحتاجه أنت مع زوجتك. واضح إن شاء الله؟ أنا حقيقة استفدت من بعض الإخوة الحاضرين الآن في المنبر الشريف، أعطوني بعض الإحصائيات وبعض الأسباب المشاكل اللي تصير، واللي حقيقة كثير منها هم توفقوا لعلاجها. فخلاصة كلامي شنو أعزائي؟ تشخيص الحالة،
تشخيص. لا تستعجل، لا تكون فعالي، لا تكون إرهابي، لا تكون شديد، لا، شخص الحالة جدا، ثم إذا شخصتها يكون تعرضها على المختصين. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق إن شاء الله. هاي كل بركات هذه العشرة المباركة اللي يجتمع فيها شيعة أهل البيت عليهم السلام، ويتلقون تعاليم في قضاياهم وفي مشاكلهم الأسرية، وفي قضاياهم ترتبط بالدين، وأيضا يستمعون عن، والعشرة تحدثهم عن مكانة القرآن، وهو حديثنا الليلة الجاية، وعندي معكم حديث جديد إن شاء الله عن القرآن العظيم وعن عظمته وعن منزلته في التشيع. نعم، صلوا على محمد وآل محمد. من الأمور التي ينبغي أن أراعيها في من أختلف معه، اسمعني، سواء مع زوجتي، مع صديقي، مع أخي، كذا، هذا قضية مهمة وبها الختام، ألا أتتبع عورات أخي المؤمن. ما أجي أفتح ملف أخطأ في اليوم الفلاني بالخطأ الفلاني، أخطأ كذا. شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرواية تقول وبرفع صوته، تقول الرواية أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يوما من الأيام، نعم، وبرفيع صوته قال: أيها المسلمون، الرواية تقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله ثم انصرف مسرعا، ثم وضع يده على باب المسجد، ثم نادى بأعلى صوته، بأعلى، اسمعوا، رحم الله والديكم، شنو بأعلى؟ يعني شو يريد يقول؟ النبي الهادئ العظيم يرفع صوته، يعني القضية شنو تسترعي؟ يلا اسمعوا الرواية. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله ثم انصرف مسرعا حتى وضع يده على باب المسجد، ثم نادى بأعلى صوته: يا معاشر الناس، من آمن بلسانه ولم يخلص إلي قلبه لا تتبعوا عورات المؤمنين، فإن من تتبع عورات المؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه بها ولو في بيته. عرفه؟ تتبع عورات أخيك المؤمن وسقطاته، عنده العيب الفلاني، عنده العيب الفلاني، وتحصي عليه وتسجل وتحصيها في ملف. ها شنو جزاؤك اذا تتبع الله يتتبع عوراتك؟ واذا تتبع عوراتك رب العالمين هو يتولى فضيحتك. هو يتولى فضيحتك، وقد قالها النبي شنو؟ برفيع صوته. الله الله، اتقوا الله، راعوا الضوابط، وليستر بعضكم على البعض. وقال إمامنا الصادق عليه السلام: ما من مؤمن قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل فيهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. واضح؟ عورة المؤمن على المؤمن حرام. ما هو؟ قال قال إنما هو أن تروي عنه ما يشينه أو تعيبه. سباب المؤمن فسوق، قتاله كفر، أكل لحمه حرام، وحرمة ماله كحرمة دمه، إلى غير ذلك. هكذا المجتمع المؤمن ينبغي أن يكون، وهذا المجتمع المثالي تجسد في أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أنصار الحسين، أصحاب الحسين، في أعلى درجات الإيمان والتكاتف والتغاير على الدين وعلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، بعد بني هاشم أفضلهم حبيب بن مظاهر. حبيب بن مظاهر شيخ الأنصار، رجل عظيم حضر واقعة كربلاء، الله أكبر. في ليلة العاشر وقع الخلاف بين بني هاشم، اختلاف بين بني هاشم وبين الأنصار. بنو هاشم يقولون نحن الذين نتقدم لنصرة الحسين عليه السلام، وحبيب والأنصار يقول نحن الذين نتقدم. لاحظ هذا التفاني، المرجع من يكون؟ إمام زمانهم. رجعوا بهاي عباس وحبيب الكل اجوا، للحسين اش ما حكم به ارتضوا، حسين قال انصاركم عباس جوا، تريد تعرض دونكم بابدانها، خلي يسبقوكم ولحقوا ثارهم اليوم تال اعماركم واعمارهم، رد حبيبه وللحرايب ثارهم، وصكوا الجيمان واشبت زانها، عظم الله أجري وأجوركم عند قرب صلاة الظهر أو دخل الوقت، قال الحسين نريد أن نصلي، فقالوا له صلي إن صلاتك لا تقبل. فغضب لذلك حبيب بن مظاهر شيخ الأنصار، فقال لا تقبل صلاة الحسين، أجل تقبل صلاتكم. ثم استأذن من الحسين، أيوا إماماه أذن له. برز حبيب بن مظاهر وكان شيخا كبيرا ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وكان عالما فاضلا يختم القرآن في ليلة واحدة. برز إليهم راجيا رضوان الله ونصرة ابن بنت رسول الله، دخل في أوساطهم، خرج من أعراضهم، تحاوشوه من كل جانب. يا الله، قتل من أبطالهم، طعنه ملعون في خاصرته، أيوا حبيبا، وانكب من على جواده، جاءته طعنات حتى نزل له ملعون واحتز رأسه ورمى به نحو الحسين. جاءه الحسين يمسح التراب والدم عن وجهه وهو يقول رحمك الله يا حبيب، لقد كنت عالما فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة، عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة. ثم أخذ أصحاب الحسين يبرز الواحد منهم تلو الآخر إلى أن صرعوا جميعا، وبقي الحسين وحيدا لا ناصر له ولا معين. قل لبيك يا حسين. صاح الحسين أصحاب الوفاء، ما لي أدعوكم فلا تجيبون، وأناديكم فلا تسمعون. لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا حسين، قضى وحق عليهم دون الخيان، ولا خلوا خوات حسين تنضم، لما خروا تفايض منهم الهم، تهاووا مثيل ما هو النجم من خر، هذا الرمح بفاده تسلنا، وهذا بيه لأن الشاب رنا،
وهذا الخيل صدر رض رضل وهذا وذاك بالهندي موذر قضيت طبق يا شبان وحسين ظل وحيد بس يدير بالعين لما انشاف وحدة ما له معين ركب غوجه وللميدان باعوا على الله أرواحا
مقدسة وما رضوا غير دار الخلد أثمانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء الإمام الحجة. اللهم كن لوليك الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه.
يلا شرح.